وحقيقة العبادة امتثالهما. ولهذا قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة، أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد؟ وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي، علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره.
قال رحمه الله: والصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر. الصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، لأن كل ذلك ثابت. ومر معنا أن صنفا من الطوائف المتقدمة أنكروا القدر، وصنفا أنكروا السبب. والقدر ثابت والسبب أيضا ثابت، وكل منهما دلت عليه الدلائل في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فأهل هذا الصنف وهم المؤمنون بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه يقولون بالجمع بين الخلق والأمر، يقولون بالجمع بين الخلق والأمر، وأن كل منهما لله، ألا له الخلق والأمر جل شأنه، والقدر والسبب. والقدر والسبب أي أن الأمور بأقدار الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأيضا السبب، لأن الله سبحانه وتعالى ربط الأمور بأسبابها وجعل للعباد مشيئة وجعل لهم مشيئة يختارون بها طريق الخير من طريق الشر. قال: فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية، مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها. ولهذا يقول العلماء إن المعرفة بالله سبحانه وتعالى وأسماء أصل العلوم كلها. والعبادة التي هي قوام الدين، العبادة التي هي قوام الدين وأساس السعادة في الدنيا والآخرة، السر فيها في هذه العبادة ومشروعيتها والغرض منها والمقصد منها كيف يعرف ذلك، هذا مبني على معرفة حقيقة الإلهية، أن الله سبحانه وتعالى الإله جل شأنه، الله لا إله إلا هو، فمبني على معرفة حقيقة الإلهية. والإله هو المتصف بصفات الكمال والعظمة والجلال التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل وأن تصرف له أنواع العبادة، فخلقه للخلق مبني على ذلكم حتى يخضعوا له جل وعلا ويذلوا ويخضعوا ويصرف له أنواع العبادات وصنوف الطاعات متقربين إليه، فهو المعبود بحق جل شأنه. فالعبادة السر فيها ومعرفة منفعتها وفائدتها وثمارها وآثارها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها. حقيقة الإلهية أي معنى كونه سبحانه وتعالى إلها. ومعنى كونه إلها عرفنا قول ابن عباس رضي الله عنهما الله قال ذو الألوهية والعبودية. ذو الألوهية والعبودية، الألوهية أي كون متصف جل شأنه بصفات الكمال ونعوت الجلال التي بها استحق أن يؤله وأن يخضع له ويذل، والعبودية أي أن الواجب على العباد أن يخلصوا العبادة لله ويفرد الله سبحانه وتعالى بالذل والخضوع والمحبة والانكسار. قال ومعنى كونه مبني على معرفة حقيقة الإلهية، ومعنى كونه سبحانه إلها وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها. العبادة موجب الإلهية، أي العبادة التي أمر بها العباد هي مقتضى كون الله سبحانه وتعالى إلها. ولهذا كل اسم من أسماء الله جل وعلا له عبودية يقتضيها إيمان العبد بذلك الاسم، كل اسم من أسماء الله، ما من اسم من أسماء الله إلا وله عبودية يقتضيها ذلك الاسم ويوجبها في جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، في جميع أسماء الله، لأن أسماءه الحسنى، أسماءه الحسنى وصفاته العليا جل شأنه كلها دالة على كمال إلهيته، على كمال إلهيته واستحقاقه للعبادة والذل والخضوع والانكسار. فما من اسم من أسمائه سبحانه وتعالى إلا وهو مقتضي لعبودية أو عبوديات. قال وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها، العبودية العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها، وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والعطاء بالجود. فكذلكم العبادة مرتبطة بالإلهية، كذلكم العبادة مرتبطة بالإلهية، ارتباط الصفات بالصفات وارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة. قال فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا، وهذا سبق عند المصنف رحمه الله مصدرا وموردا، استقام له معرفة حكمة العبادات، يعني ما الحكمة من ما مشروعيتها، استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. فالعبادة هي مقصود الخلق، هي مقصود الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأجلها أرسل الرسل جل وعلا، ولأجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع ليعبد جل وعلا ويخضع له ويذل. قال وقد صرح سبحانه بذلك في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا فيه أن الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله، خلافا لنفات قول نفات الحكمة. فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها، العبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها، كل الخلائق وجدوا لأجل العبادة، كما قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى. هذا يتنافى مع حكمة الحكيم الخبير العليم سبحانه وتعالى. قال الشافعي رحمه الله في معنى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، أي يترك معطلا مهملا دون أوامر ونواهي. وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب، ولا يعاقب سدى، أي لا يثاب ولا يعاقب. قال المصنف وهما تفسيران صحيحان للآية، وهما تفسيران صحيحان للآية. فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها، والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها، الأمر والنهي هو العبادة التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. وحقيقة العبادة امتثالهما، حقيقة عبادة الله امتثال الأمر واجتناب النهي. ولهذا قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. يعني هذا قول أولي الألباب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فالله جل وعلا منزه من أن يكون خلق الخلق باطلا، أي لا لحكمة ولا لغاية. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي لا لم نخلقهما باطلا أو لهوا أو عبثا. تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك. والله عز وجل من أسمائه الحق، ذلك بأن الله هو الحق. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت، ولتجزى كل نفس بما كسبت. قال: فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. خلق السماوات والأرض بالحق، أي ليس سدى ولا باطلا ولا لهوا ولا عبثا، وإنما لعبادة الله سبحانه وتعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. فإذا كانت السماوات، انتبه الآن، يرد على الأصناف الثلاثة المتقدمة أخذا من هذه الآية الكريمة، وفيها رد على الأصناف الثلاثة. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا، لهذا أي بالحق، فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا، وهو غاية الخلق أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وأن يخضعوا له بامتثال أمره واجتناب نهيه سبحانه وتعالى، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة؟ وهذا قول أهل الصنف الأول الجهمية الجبرية، أو أن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، وهذا قول القدرية النفاة المعتزلة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد، وهذا قول أهل الصنف الثالث، وهم المتصوفة المتفلسفة. قال: وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال، إذا تأمل الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي، يعني إذا عرضت هذه الأقوال، إذا نظرت في هذه الأقوال وعرضتها على صريح الوحي، ما الذي ينتج؟ علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره، لا لما ذهب إليه أولئك من مذاهب باطلة بعيدة كل البعد عن الحق والهدى والصواب. نعم.
وحقيقة العبادة امتثالهما، ولهذا قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة، أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد؟ وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره.
قال رحمه الله: والصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر. الصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، لأن كل ذلك ثابت. ومر معنا أن صنفا من الطوائف المتقدمة أنكروا القدر، وصنفا أنكروا السبب. والقدر ثابت والسبب أيضا ثابت، وكل منهما دلت عليه الدلائل في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فأهل هذا الصنف وهم المؤمنون بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه يقولون بالجمع بين الخلق والأمر، يقولون بالجمع بين الخلق والأمر، وأن كل منهما لله، ألا له الخلق والأمر جل شأنه، والقدر والسبب. والقدر والسبب أي أن الأمور بأقدار الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأيضا السبب، لأن الله سبحانه وتعالى ربط الأمور بأسبابها وجعل للعباد مشيئة وجعل لهم مشيئة يختارون بها طريق الخير من طريق الشر. قال: فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية، مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها. ولهذا يقول العلماء إن المعرفة بالله سبحانه وتعالى وأسماء أصل العلوم كلها. والعبادة التي هي قوام الدين، العبادة التي هي قوام الدين وأساس السعادة في الدنيا والآخرة، السر فيها في هذه العبادة ومشروعيتها والغرض منها والمقصد منها كيف يعرف ذلك، هذا مبني على معرفة حقيقة الإلهية، أن الله سبحانه وتعالى الإله جل شأنه، الله لا إله إلا هو، فمبني على معرفة حقيقة الإلهية. والإله هو المتصف بصفات الكمال والعظمة والجلال التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل وأن تصرف له أنواع العبادة، فخلقه للخلق مبني على ذلكم حتى يخضعوا له جل وعلا ويذلوا ويخضعوا ويصرف له أنواع العبادات وصنوف الطاعات متقربين إليه، فهو المعبود بحق جل شأنه. فالعبادة السر فيها ومعرفة منفعتها وفائدتها وثمارها وآثارها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها. حقيقة الإلهية أي معنى كونه سبحانه وتعالى إلها، ومعنى كونه إلها عرفنا قول ابن عباس رضي الله عنهما: الله قال ذو الألوهية والعبودية. ذو الألوهية والعبودية، الألوهية أي كون متصف جل شأنه بصفات الكمال ونعوت الجلال التي بها استحق أن يؤله وأن يخضع له ويذل، والعبودية أي أن الواجب على العباد أن يخلصوا العبادة لله ويفرد الله سبحانه وتعالى بالذل والخضوع والمحبة والانكسار. قال ومعنى كونه مبني على معرفة حقيقة الإلهية، ومعنى كونه سبحانه إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها. العبادة موجب الإلهية، أي العبادة التي أمر بها العباد هي مقتضى كون الله سبحانه وتعالى إلها. ولهذا كل اسم من أسماء الله جل وعلا له عبودية يقتضيها إيمان العبد بذلك الاسم. كل اسم من أسماء الله، ما من اسم من أسماء الله إلا وله عبودية يقتضيها ذلك الاسم ويوجبها في جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، في جميع أسماء الله، لأن أسماءه الحسنى، أسماءه الحسنى وصفاته العليا جل شأنه كلها دالة على كمال إلهيته، على كمال إلهيته واستحقاقه للعبادة والذل والخضوع والانكسار. فما من اسم من أسمائه سبحانه وتعالى إلا وهو مقتضي لعبودية أو عبوديات. قال وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها. العبودية العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها، وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والعطاء بالجود. فكذلكم العبادة مرتبطة بالإلهية، كذلكم العبادة مرتبطة بالإلهية، ارتباط الصفات بالصفات وارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة. قال فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا، وهذا سبق عند المصنف رحمه الله مصدرا وموردا، استقام له معرفة حكمة العبادات، يعني ما الحكمة من ما مشروعيتها، استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. فالعبادة هي مقصود الخلق، هي مقصود الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأجلها أرسل الرسل جل وعلا، ولأجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع ليعبد جل وعلا ويخضع له ويذل. قال وقد صرح سبحانه بذلك في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا فيه أن الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله، خلافا لنفات قول نفات الحكمة. فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها، العبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها، كل الخلائق وجدوا لأجل العبادة، كما قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى. هذا يتنافى مع حكمة الحكيم الخبير العليم سبحانه وتعالى. قال الشافعي رحمه الله في معنى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، أي يترك معطلا مهملا دون أوامر ونواهي. وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب، ولا يعاقب سدى، أي لا يثاب ولا يعاقب. قال المصنف وهما تفسيران صحيحان للآية، وهما تفسيران صحيحان للآية، فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها. والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها. الأمر والنهي هو العبادة التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. وحقيقة العبادة امتثالهما، حقيقة عبادة الله امتثال الأمر واجتناب النهي. ولهذا قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. يعني هذا قول أولي الألباب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فالله جل وعلا منزه من أن يكون خلق الخلق باطلا، أي لا لحكمة ولا لغاية. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي لا لم نخلقهما باطلا أو لهوا أو عبثا. تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك. والله عز وجل من أسمائه الحق، ذلك بأن الله هو الحق. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت، ولتجزى كل نفس بما كسبت. قال: فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. خلق السماوات والأرض بالحق، أي ليس سدى ولا باطلا ولا لهوا ولا عبثا، وإنما لعبادة الله سبحانه وتعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. فإذا كانت السماوات، انتبه الآن، يرد على الأصناف الثلاثة المتقدمة أخذا من هذه الآية الكريمة، وفيها رد على الأصناف الثلاثة. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا، لهذا أي بالحق، فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا، وهو غاية الخلق أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وأن يخضعوا له بامتثال أمره واجتناب نهيه سبحانه وتعالى، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة؟ وهذا قول أهل الصنف الأول الجهمية الجبرية، أو أن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، وهذا قول القدرية النفاة المعتزلة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد، وهذا قول أهل الصنف الثالث، وهم المتصوفة المتفلسفة. قال: وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال، إذا تأمل الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي، يعني إذا عرضت هذه الأقوال، إذا نظرت في هذه الأقوال وعرضتها على صريح الوحي، ما الذي ينتج؟ علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره، لا لما ذهب إليه أولئك من مذاهب باطلة بعيدة كل البعد عن الحق والهدى والصواب. نعم.